بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قد سبق الكلام عن العوائل الباب الثاني، وباب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وذكرنا ما يتعلق بالآية وهي قوله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. وكذلك ذكر مصنف أربعة أحاديث: حديث عبادة بن الصامت، وحديث عتبان، وحديث أبي سعيد، وحديث أنس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ذكرنا ما يتعلق بحديثين الثالث والرابع في الدرس الماضي، وبقي ما يتعلق بالحديث حديث أنس رأي للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، حيث ذكره في مدارج السالكين، وفيه بعض الفوائد التي قد لم نتعرض لها، وإن كان في بعض المسائل تحتاج إلى وقفة أو إلى دراسة لهذا القول بناصره. قال رحمه الله تعالى في حديث أنس، وهو قول الله تعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وعلمنا أن لو هنا بمنزلة إن الشرطية كما سبق، وإن كان هو قليلا في لسان العرب إلا أنه فصيح، قد جاء في القرآن، وهذا الحديث منه، وهذا الحديث منه. ولكن ظاهر كلام ابن القيم رحمه الله تعالى فيما يأتي أن لو هنا على بابها، يعني امتناعية، وهذا كما ذكرنا حينئذ يمتنع الجواب لامتناع الشرط. قال رحمه الله تعالى: قوله لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. قال رحمه الله تعالى: يدل على أن من لم يشرك بالله شيئا فذنوبه مغفورة كائنة ما كانت. هذا ظاهر النص، ولذلك قال يدل، دلالة هنا واضحة بينة، وهي دلالة مطابقة لقوله لقيتني لا تشرك بي شيئا، فنفي الشرك هنا دل عليه النص بدلالة المطابق، يعني ليس مأخوذا بالالتزام ولا التضمن. ولذلك سلم رحمه الله تعالى أن هذا الحديث يدل على أن من لم يشرك بالله شيئا فذنوبه مغفورة كائنة ما كان. لكن ابن قيم رحمه الله تعالى لا يرى أن من لم يشرك به بالله عز وجل شيئا أن يكون له ثم ذنوب كثيرة، بل يرى أنه يستحيل أن ينتفي عنده الشرك بحذافيره، ومع ذلك توجد عنده معاصي أو يكون مصرا على معاصي، مع كون الحديث كما ذكره أولا أنه يدل على أن من لم يشرك بالله شيئا فذنوبه مغفورة. إذن يجتمع الأمران: لا يشرك بالله شيئا، ثم بعد ذلك تكون عنده ذنوب، ثم عدم شركه بالله تعالى شيئا حسنة أتى بها فغفر تلك الذنوب. نقيم له وجهة نظر أخرى نذكرها من باب تتميم الفائدة للحديث. ثم قال رحمه الله تعالى: ولكن ينبغي أن يعلم ارتباط إيمان القلوب بأعمال الجوارح. هذه تقدمة وتوطئة لما سيذكره. ينبغي أن يعلم ارتباط إيمان القلوب بأعمال الجوارح، ومعلوم عند أهل السنة والجماعة تلازم بين الأمرين، يعني لا ينفك أحدهما عن الآخر. ارتباط أعمال القلوب بأعمال الجوارح لا بد من أن يكون بينهم ارتباط. ما نوع هذا الارتباط؟ نقول: إذا وجد الباطن أعمال القلوب على الوجه الشرعي الصحيح، لزم منه وجود أعمال الجوارح المطابقة لهذه الأعمال القلبية. فإن ادعى مدع وجود هذه الأعمال القلبية دون الظاهر، حينئذ نقول كذب في دعواه. وقد توجد الأعمال الظاهرة جوارح، ويكون خاليا قلبه من الأعمال التي عبر عنها بإيمان القلوب. وهذا شأن المنافق، أنه في الظاهر يبدي أنه موافق للإسلام أو للصالحين نحو ذلك، لكنه في الباطن هو خال عن ذلك. إذن ارتباط إيمان القلوب بأعمال الجوارح عند أهل السنة والجماعة، العلاقة بينهما التلازم، لا يوجد أحدهما دون الآخر البتة. إن وجد الظاهر قد ينفك عنه الباطن، نعم، ولكن الظاهر يكون كاسمه ظاهرا ولا يسمى عبادة إلا باعتبار ظن صاحبه كما مر معنا مرارا. وإن وجد الباطن حينئذ لا بد وأن يوجد الظاهر، وأما دعوى وجود الباطن دون الظاهر نقول هذه دعوى باطنة وليست مقبولة. ولكن ينبغي أن يعلم ارتباط إيمان القلوب بأعمال الجوارح وتعلقها بها، يعني العلاقة بينهما، وإلا لم يفهم مراد الرسول صلى الله عليه وسلم ويقع الخلط والتخبيط. فاعلم أن هذا النفي العام للشرك في النص لا تشركوا به شيئا، نفي عام، وأن هذا من صيغ العموم، تشركوا مصدر ودخل عليه النفي، حينئذ عم كل أنواع الشرك، الظاهر والباطن، الأكبر والأصغر والخفي إن قلنا به جعلناه مفردا عن الأكبر والأصغر. أن هذا النفي العام للشرك أن لا يشرك بالله شيئا لا يصدر من مصر على معصية أبدا، لا يصدر من مصر على معصية أبدا، ولا يمكن مدمن الكبيرة والمصر على الصغيرة أن يصفو له التوحيد حتى لا يشرك بالله شيئا. هذا من أعظم المحال، من أعظم المحال عنده رحمه الله تعالى أن لا يأتي بالشرك البتة من حذافيره ينفى عنه ثم بعد ذلك يدمن على كبيرة أو أنه يصر على صغيرة، وسيفسر ذلك رحمه الله تعالى. هذا من أعظم المحال، ولا يلتفت إلى جدلي لا حظ له من أعمال القلوب، بل قلبه كالحجر أو أقسى يقول ما المانع، ما المانع أن لا يشرك بالله شيئا وتقع منه ذنوب، سماه جدلية ومنعه من أن يكون له حظ من أعمال القلوب. وما وجه الإحالة ولو فرض ذلك واقعا لم يلزم منه محال لذاته. إذن تصور رحمه الله تعالى أن ثم من يجادله في هذه قضية، وهو أن من نفي عنه الشرك لا يمكن أن يكون مدمنا على كبيرة أو مصرا على صغيرة، واعتقد أن هذا من المحال أن يجمع بينهما. فدع هذا القلب المفتون بجدله وجهله، واعلم أن الإصرار على المعصية يوجب من خوف القلب من غير الله تعالى. أراد أن يبين لماذا من لم يقع في الشرك بحذافيره يمتنع أن يقع في معصية، ما وجه التوافق بينهما. قال اعلم أن الإصرار على المعصية يوجب من خوف القلب من غير الله، ورجائه لغير الله، وحبه لغير الله، وذله لغير الله، وتوكله على غير الله، ما يصير به منغمسا في بحار الشرك. إذن إيمان القلوب وعلاقته بأعمال الجوارح، أن إمام القيم رحمه الله تعالى يرى أنه كلما نقص من أعمال القلوب من الخوف والمحبة والرجاء، حينئذ كما ذكرناه سابقا لابد أن يتعلق بغير الله عز وجل. حينئذ هل هذا التعلق يوصف مطلقا بكونه شركا أو لا؟ ظاهر كلامه أنه يعتبر شركا، واعتباره ذلك شركا يأتي من وجه أنه من جنس الشرك، ولذلك سيأتي في باب تحقيق التوحيد أن منهم من يرى، وهذا كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم، أن المعاصي كلها تعتبر من الشرك، كل المعاصي كبيرها وصغيرها، ولكن يعبر عما جاء النص فيه بأنه شرك أكبر أو أصغر بأنه شرك أكبر أو أصغر، يعني لا يتجاوز النص. وما لم يكن كذلك فلورود هذه التعلقات بغير الله عز وجل حينئذ يعبر عنه بأنه من جنس الشرك وليس بشرك، يعني لا يجعل في مصاف المشركين بالله عز وجل سواء كان شركا أكبر أو أصغر، وإنما يطلق عليه بأنه قد أشرك بالمفهوم العام. حينئذ نقول الشرك له مفهومان، مفهوم عام ومفهوم خاص. المفهوم الخاص الذي يمر معنا مرارا الشرك أكبر وشرك أصغر، وهذا اتخاذ ند مع الله عز وجل، والشرك الأصغر كيسير الرياء والحلف بغير الله ونحو ذلك. وأما الشرك بالمفهوم العام فيشمل هذين النوعين ويزيد عليهما بالمعاصي مطلقا سواء كانت كبيرة أو صغيرة، ويعبر عنه بأنه من جنس الشرك. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، والمعتمد هو هذه الآية، وسيأتي بحثه إن شاء الله تعالى في محله. ولكن نحتاج إلى أن إطلاق هذا اللفظ جنس الشرك على مثل هذه المعاصي كالزنا وشرب الخمر ونحوها يحتاج إلى نص. فإن قال رحمه الله تعالى: اعلم أن الإصرار على المعصية يوجب من خوف القلب من غير الله ورجائه لغير الله وحبه لغير الله وذله لغير الله وتوكله على غير الله ما يصير به منغمسا في بحار الشرك، قد يكون شركا أكبر إذا تعلق بغير الله وتوكل على غير الله، وقد يكون شركا أصغر، وقد يكون من اتباع الهوى الذي ليس بشرك أكبر ولا أصغر ولكنه داخل في جنس الشرك، وهذا كما ذكرناه يحتاج إلى نص. والحاكم في هذا ما يعلمه الإنسان من نفسه إن كان له عقل، فإن ذل المعصية لابد أن يقوم بالقلب فيورثه خوفا من غير الله. إذا الخوف من غير الله عز وجل إما أنه شرك أكبر، إما أنه شرك أصغر، إما أنه من جنس الشرك. وإذا لم يخرج الخوف من غير الله عز وجل عن وصفه بأنه شرك. ولذلك قال: الذي لا يشرك بالله شيئا لا يمكن أن يقع أو يصر في المعاصي. فإن ذل المعصية لابد أن يقوم بالقلب فيورثه خوفا من غير الله، وذلك شرك يعني بالمفهوم العام، ويورثه محبة لغير الله تعالى واستعانة بغيره في الأسباب التي توصله إلى غرضه، فلا يكون عمله لا بالله ولا لله. وهذا حقيقة الشرك، حقيقة الشرك، لكن لابد من التفصيل أنه قد يكون تعلق بالأسباب شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر، وعلى رأيه رحمه الله تعالى قد يكون من جنس الشرك الذي هو معصية ويسمى كبيرة ولكنه ليس داخلا في مسمى الشرك الذي هو حقيقة شرعية وجاء الشرع بها، لأن الشرع كما ترى في القرآن من أوله إلى آخره وكذلك السنة النبوية ما جاء فيها لفظ الشرك سمى أو أطلق لفظ الشرك وأراد به صورة معينة. حينئذ من باب البحث، أقول هذا بحثا من باب البحث، نحتاج إطلاق لفظ الشرك على الزنا مثلا أو على اللواط أو على شرب الخمر، إن جاء في شرع حينئذ يوجه هذا الكلام بأن الشرع أراد بإطلاق الشرك على الزنا مثلا أنه من جنسه لأن فيه تعلقا لغير الله عز وجل، حينئذ صار من جنس الشرك وإن لم يكن مشركا شركا أكبر ولا أصغر. وأما إذا لم يرد حينئذ نقول ما دام أن الشرع فصل بين الكبائر والصغائر وسمى هذا شركا أكبر وهذا شركا أصغر وهذا كفرا أكبر وهذا كفر دون كفر إلى آخره والظلم والفسق نحو ذلك، حينئذ يوضع كل لفظ شرعي في موضعه الشرعي، يوضع كل لفظ شرعي في موضعه الشرعي. وأما الآية التي يعتمدها ابن تيمية وغيره هذا يأتي بحثها في نقل كلام أهل العلم. ثم قال رحمه الله تعالى: والمقصود أن من لم يشرك بالله شيئا يستحيل أن يلقى الله بقراب الأرض خطايا مصرا عليها غير تائب منها. وهذا يرد عليه حديث البطاقة أنه ورد فيه 99 سجلة وطاشت هذه السجلات 99 بالبطاقة التي فيها لا إله إلا الله فثقل بها الميزان وطاشت فيها هذه السجلات 99. حينئذ يرد السؤال: هل لقي الله عز وجل بالتوحيد خالص ومعه ذنوب أو لا؟ أن من لم يشرك بالله شيئا يستحيل أن يلقى الله بقراب الأرض خطايا مصرا عليها غير تائب منها مع كمال توحيده الذي هو غاية الحب والخضوع. نعم، من حقق التوحيد فلا يمكن أن يصر على معصية، وهذا الذي عقد له المصنف رحمه الله تعالى الباب الثالث، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب أي ولا عذاب. وأما التوحيد الذي هو مطلق التوحيد الذي قد يكون بدرجة المقتصدين أو الظالم لنفسه كما سبق أن آية فاطر اشتملت على 3 أصناف، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. المصنف رحمه الله تعالى أراد بهذا الباب، هذا نسبق الحدث، أراد بهذا الباب الظالم لنفسه باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، أراد به من ظلم نفسه. ولذلك هو موحد أو لا؟ نقول موحد. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، إذن هو مصطفى ولا يكون الاصطفاء إلا للموحد، فدل ذلك على أنه أتى بالتوحيد على الوجه الصحيح، لكن بقي ما ظلم نفسه بما دون الشرك. وهذا إذا قيل بأنه شرك إلى آخره، فالتسمية هذه تحتاج إلى وقفة. يستحي أن يلقى الله بقراب الأرض خطايا مصرا عليها غير تائب منها مع كمال توحيده؟ نعم، نقول من أكمل توحيده الذي يعتبر في الدرجة الثالثة من آية فاطر ومنهم سابق بالخيرات، والدرجة الثانية وهم المقتصدون، وهو ما عنون له الناظم المصنف رحمه الله تعالى بباب من حقق التوحيد. وأما الباب الذي معنا هذا فالمراد به الظالم لنفسه، والظالم لنفسه معه توحيد ومعه ذنوب، ولا شك في ذلك، مع كمال توحيده الذي هو غاية الحب والخضوع والذل والخوف والرجاء للرب تعالى. وقال أيضا: ولهذا من رجحت حسناته، من رجحت حسناته على سيئاته أفلح ولم يعذب، ووهبت له سيئاته لأجل حسناته. ولأجل هذا يغفر لصاحب التوحيد ما لا يغفر لصاحب الإشراك، يغفر لصاحب التوحيد ما لا يغفر لصاحب الإشراك، لأنه قد قام به مما يحبه الله ما اقتضى أن يغفر له، ويسامحه ما لا يسامح به المشرك. ثم قال: وكلما كان التوحيد أعظم كانت المغفرة له أعظم.